أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نجدد صالح النية فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع هذه الأيام الطيبات المباركات التي نعيشها جميعا بفضل الله في أشهر الحج، مع هذه النفحات الربانية التي يعمنا بها ربنا جل في علاه، ننتقل من فضل منه إلى فضل. سبحانه ما أعظمه وما أكرمه وما أحلمه على خلقه، يمنح وهم يردون بالمعاصي والذنوب، يقبل من تاب إليه وعاد وآب، وينادي عليه أن يعود ليتوب عليه رب العرش ورب السماوات والأرض جل في علاه. مع هذه الأيام المباركات أيها الأحباب، لا بد لكل عاقل متدبر له قلب حي يبحث وينظر فيما يدور من حوله، أن ينظر إلى آيات الله، إلى آلاء الله، إلى عطاء الله، إلى منح الله. ألم نكن من أيام أو من أشهر قليلات نعيش مع شهر الرحمات، مع شهر رمضان، ثم انتقلنا إلى الست من شوال، من صامهن فكأنه بعد أن يصوم رمضان فكأنه صام الدهر كله، ثم ننتقل إلى أشهر الحج. فما أعظم نفحات ربنا، لذلكم لا بد أن ننظر ونتأمل وننظر إلى ما حولنا من آيات ومن عطاءات من الرحمن، لنعلم أن لله نفحات، نعم نفحات الرحمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وإن كان في سند الحديث ضعف، وقد ضعف سنده شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، إلا أن معناه يثبت بثوابت أخرى لا تتردد عن التواتر إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب، لا أود أن أسرد في الحديث فمعنى، أو أنني أنزل ضيفا على شيخين كريمين فضيلين لهما الأثر الكبير في الدعوة في هذه الأمة، مع فضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. مرحبا بك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير،
حياكم الله ونفع الله بكم.
الله يكرمك.
وفضيلة الدكتور أحمد النقيب حفظه الله تعالى ونفع الله به، مرحبا بك وحياكم الله فضيلة الدكتور.
أكرمك الله بك،
أحسن الله إليكم كما أحسنتم إلينا. فأنا يعني الحقيقة أشرف بأن أكون بينهما لأتبرك بهذه الجلسة التي أسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن يستخدمنا وإياهما لنصرة هذا الدين ولنفع المسلمين في بقاع الأرض. مع الحبيبين الشيخين الجليلين نعيش هذه الدقائق حول نفحات الرحمن، ونحن نعيش في هذه الأيام. ونتوجه إلى فضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى بهذا الأمر أو بهذا المحور حول هذه الأيام التي نعيشها مع العشر من ذي الحجة وما لها من فضل. فضيلة الدكتور نفع الله بكم.
الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. فأرحب أولا بأخي الحبيب فضيلة الدكتور محمد عبد السلام وأخي الحبيب أيضا دكتور أحمد نقيب، وأنا سعيد يعني بالجلوس يعني بينهما، وأسأل الله تعالى أن يديم بنا المودة والمحبة وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان في فردوسه الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كما أرحب بالمشاهدين الكرام من الإخوة والأخوات، وأقول يعني من فضل الله عز وجل علينا أن ننظر إليكم من هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الناس، من أجل أن نأخذ يعني بعضنا بأيدي بعض يعني من أجل الوصول إلى رحمة الله عز وجل. فلابد أن يكون للمسلم هدف، فكثير من الناس يعيش يعني لا يعرف له هدفا، يعني بعض الناس يقول هو يعيش من أجل أن يربي الأولاد أو من أجل أن يحصل على شهادة عالية أو يؤسس شركة أو، فالله عز وجل يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فالمسلم لابد أن يكون له هدف وأن يعرف الوظيفة التي خلق من أجلها، فالذي يمشي سويا على صراط المستقيم يعرف هدفه ويعرف وظيفته، فهو يقصد إلى يعني هذه الغاية ويقوم بالوظيفة التي كلفه الله عز وجل بها، وهي عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان يصل إلى الهدف يعني باستغلال الأوقات الطيبة، بأن يعمر وقته بطاعة الله عز وجل، أن يكون همه رضا الله عز وجل والوصول إلى جنة الله عز وجل. فمن أجل ذلك بينتهز يعني أي فرصة يتقرب فيها إلى الله عز وجل، خاصة وإن يعني في أوقات لها شرف ولها ميزة ويكثر فيها ثواب العمل الصالح وتفتح فيها أبواب الجنة. فمن هذه الأوقات الطيبة التي يعني يستحب فيها الاجتهاد في طاعة الله عز وجل هذه الأيام العشر، والله عز وجل أقسم يعني بها، فقال والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الفجر قالوا فجر يوم النحر، ويوم النحر قالوا أشرف يوم يعني في السنة على الإطلاق، وبعضهم قال يوم عرفة هو أشرف يوم، والجمع بينهم أن يعني يوم عرفة بالنسبة لأهل الموقف لأنه عيد أهل الموقف، ولذلك لا يستحب الصيام يوم عرفة بالنسبة لأهل الموقف. ولما شك الصحابة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم عرفة، فأرسلت له صفية بكوب من اللبن فشربه والناس ينظرون يعني إليه، ولأنهم أضياف الرحمن والكريم لا يجوع أضيافهم، فيسن الأهل الموقف الإفطار يوم عرفة حتى يتقووا على الدعاء وعلى العبادة. أما أهل الأمصار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، فصيام يوم عرفة وعده يكفر سنتين من الذنوب.
فضلتك عفوا ان يعني قطعتك حتى تتصل الاحبال، يعني حياتك عرجت على ورود بعض الادله في تفضيل بعض الايام على بعض، ويعني كما تعلم فضلتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الايام افضل ايام الدنيا العشر كما روى البزار عن جابر بن عبد الله صح الدنيا. فعايزين حياتك يعني نركز على هذه النقطة قبل أن ننتقل
اليوم عرفة.
تفضيل الأيام، هل اللي ورد في تفضيل أيام العشر ويوم عرفة وليلة القدر وردت أدلة تفضل هذه وتلك؟ وحياتك أشرت إلى الجمع بينها، فعايزين نعطيها شيء من التفصيل بعد إذن فضلك.
إن شاء الله. فهو طبعا الحديث المعروف المشهور ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا طبعا نص في تفضيل الأيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر بنص كلام النبوة. فإن قال قائل العشر الأواخر من رمضان، فالجواب أن العشر الأواخر من رمضان الشرف في الليالي يعني أكثر من الأيام، لأنها تشتمل على ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. فهذا الجمع اللي جمع ابن القيم قال بأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، أما أيام العشر الأول من ذي الحجة فهي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. فهذا جمع بين الإيه، بين النصوص.
نعم.
فطبعا التفضيل يعني الله جل يخلق ما يشاء ويختار، يعني يختار من الناس، يصطفي من ملائكة الرسل ومن الناس، يشرف ما شاء من البقاع كشرف مكة والمدينة وبيت المقدس، يختار من الأيام ما يشرفه. فطبعا هذه الأيام يعني لها شرف ولها فضل عند الله عز وجل، ويستحب فيها الإكثار من العمل الصالح. وطبعا الحديث ينعم في سائر الأعمال، يعني
مطلق،
مطلق، وهو حديث قولي يعني مش عملي.
نعم.
يعني ما ورد مثلا عن حفصة في صحيح مسلم تقريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر لم يصوم العشر،
عن عائشة
لم يصوم العشر، فهذا حكاية فعل.
نعم.
وحديث حفصة أن هو كان يصوم العشر.
نعم.
ومن حيث الأصول يقولون المثبت مقدم على النافي، أن زي بعض الصحابة قالوا لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وبعضهم قال أنه صلى في الكعبة، فاللي بيثبت عنده مزيد علم. فبالإضافة لأن القول مقدم على الفعل.
نعم.
فهو حديث أن الأيام العشر الأول من ذي الحجة يعني هي أفضل الأيام ويستحب فيها العمل الصالح. يعني حتى يعني الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده.
نعم.
قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟
الله أكبر.
قال من يستطيع ذلك؟ قال قال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في طوله، يعني يحرك قدميه في موضع ربطه فيكتب المجاهد حسنة. طبعا جهاز ذروة تنام الإسلام.
الحديث في البخاري.
حديث في البخاري. نعم. وأيضا حديث في البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟
نعم.
فقال الصلاة على ميقاتها. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور.
نعم.
ففضل الحج على الجهاد على الحج.
نعم.
ويعني كثير من الناس بيحزنوا انه ما خرج للحج، ما عنده امكانيات يخرج مثلا، او سعى ولم يتيسر له هذا الامر. فنقول له قد تدرك بالاجتهاد في الطاعات والعبادات من الثواب ومن الخير ومن الفضل ومن الرحمة وانت في بلدك اكثر مما قد يدركه يعني الحاج. كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم.
نعم.
هذا قام وقلبه كان فاجرا، وهذا نام وقلبه كان عامرا. والإمام ابن القيم يقول الرجلان يكونان في صف واحد وخلف إمام واحد وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وقال أبو الدرداء يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فطبعا هذه الأيام يعني مليئة بالأعمال، الصيام، القيام، الصدقة، فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، تقرب بكل أنواع العبادات من النسك ومن الذبح ومن قيام الليل ومن الصيام ومن الصدقة ومن صلة الرحم. فممكن الإنسان يجتهد في هذه الأيام وهو في مصره وفي بلده، فينال من الثواب أكثر مما يناله من خرج إلى الحج إذا لم يكن يعني لم يخرج بنفقة طيبة أو ما يعني حجا مبرورا. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا والمسلمين الأعمال الصالحة في يعني هذه الأيام المباركة.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
الله خير.
فضيل الدكتور أحمد النقيب، يعني أسأل الله عز وجل أن يزيدك تواضعا وبرا ويجعلنا وإياك من عباده المخلصين. كما أشار فضيل الدكتور أحمد فريد حفظكم الله إلى إجمالا إلى أن لهذه الأيام وظائف يتقرب بها العبد إلى ربه ويتعرض بها إلى نفحات الرحمة من عند الله، فنود من فضيلتك الإشارة إلى هذه الوظائف للمسلم، سواء كان ممن كتب الله عز وجل لهم الحج أو ممن لم يقدر لهم الحج، نفع الله بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في أخوي شيخين المباركين الدكتور محمد
بارك الله فيك
عبد السلام وفضيلة الشيخ أحمد فريد، وأن يمد الله تعالى في عمرهما وأن يصلح عملهما وأن يجعله متقبلا يا رب العالمين. ونقول لإخواني ولكل هذه الأمة المباركة كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منكم صالح الأعمال والأقوال. لعل ما قاله أخي الشيخ أحمد فريد يعني فيه غنية وكفاية حقيقة، يعني وإن كان الكلام قليلا لكن فيه الفائدة العظيمة. لقد أشار إلى الصدقة، وأشار إلى قراءة القرآن، وأشار إلى مطلق الذكر، وأشار إلى الأضحية، وأشار إلى التهليل والتكبير، وختم ذلك بجملة طيبة وهو عسى أن رجلا لا يخرج الحج إذا وظف هذه الأيام يكون حظه من الحج أفضل ممن خرج الحج.
عايزين نركز على هذه،
يعني هذه الجملة
اللي ما خرجوش
الآن. يعني مثلا افترضنا رجل خرج بمال حرام،
نعم سلمنا،
رجل مثلا تجد في المخدرات أو في الدخان أو ما إلى ذلك، خرج بمال حرام، فحجه صحيح مع حصول إثم،
نعم،
إذا نقص حجه ولحقه الإثم، فرب مقيم في هذه الديار لم يخرج يتوق إلى الحج فيدرك بنيته ما لا يدرك هذا بعمله.
نعم.
فهذا مقصود الشيخ أحمد والله تعالى أعلى أعلم.
نعم بارك الله
مولانا.
نعم، أو لم يكن حجه مبرورا، كان في فسوق أو رفث أو في
نعم.
يعني أيوة. يعني ما كانش حج مبرور، فممكن واحد في بلدي ينال من الأجر أكثر مما، وبعدين الإنسان يعني مداخلة بسيطة، يعني الأعمال بالنيات، يعني الصحابة اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وخرج لغزوة تبوك فقالوا احملنا يا رسول الله، عندهم شوق للجهاد فقال لا أجد ما أحملكم عليه، تولى وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشارت إليهم وعائد من غزوة تبوك فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر وحبسهم العذر، يا سائرين البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد راح، ومن أقام على عذر كمن راح. فممكن إنسان عنده شوق جامد جدا الحج وقد أخذ بالأسباب ولم يقدر له، فيكون مثل هؤلاء المخلفين.
نعم، ولذلك يعني مسألة النية هذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا، لأن العبد قد ينال بنيته ما لا يناله بعمله.
نعم.
قالوا أن باب النية أوسع من باب العمل،
أو يسبق بهمة وأعمال قلبية وأحوال إيمانية أكثر من يسبق بالجوارح.
تمام. فهذه الأشياء يعني أشياء طيبة ولا بد منها. وأيضا مسألة الأضحية، يعني كثير جدا من الناس يعني جعلوا النسك والعبادة جعلوه عادة. ودي مسألة خطيرة، أن الأمة الإسلامية عندما تتمثل بعض العبادات لا تتمثلها قرب إلى الله عز وجل، وإنما تتمثلها عادة، يعني لدرجة أنه يمكن لإنسان يكون فقيرا معدما قد عود من حاله أن يذبح كل عام، فلما تقلبت به الأحوال لا يستطيع أن يملك ثمن أضحيته، ماذا يصنع؟ يقترض حتى يذبح لأنه تعود على ذلك الأمر. فدي مسألة خطيرة.
نعم.
لأن الإنسان لا يؤجر على العبادات إلا بقدر نيته وسنته، يعني إذا لابد من النية ولابد من السنة،
مقصد العبادة مش العادة.
نعم. ولكن يعني مثلا فرضنا رجل
صلى، ورد عن أبي بكر وعمر أنهما كان يتعمد ألا يضحي في بعض السنوات حتى
ثبت ذلك. نعم. عن أبي بكر وعمر.
نعم.
رضي الله تعالى عنهما. نعم. ثبت ذلك. لكن أنا يعني في مسألة مهمة جدا، لأن دي مسألة أصبحت قضية الآن، أن المسلمين أحيانا يمارسون العبادة ليس بمنهج العبادة ولكن بمنهج العادة. يعني مثلا افترضنا أن جارا لي قد توفي.
نعم.
وأنا أريد أن أصلي عليه وأتبع جنازته، لا أفعل ذلك من منطلق الديانة، إن هو من صلى على مسلم ثم تابع جنازته ورجع له من الأجر قيراطان، كل قيراط جاب الأخد، ليس ذلك في ذهني. نعم. وإنما أفعل ذلك من باب الواجب.
هل هناك فرق؟
طبعا ما لا شك.
عايزين نوضح هذا الفرق.
أيوة نعم، واجب يعني. واجب يعني. نعم. عادة. عادة هود وش منين من الناس؟
يعني اللي دخل بهذه العادة مأجور بهذه الصورة.
العادة أو الشيء المباح يؤجر إنسان عليه إذا كان نفعه متعديا،
ما شاء الله،
إذا كان نفعه متعديا.
نعم.
يدل على ذلك حديث أبي اللحم.
نعم.
الحديث الصحيح، كان له غلام اسمه عمير فأعطاه لحما كي ينضجه له، فأتى سائل فأعطاه جزء من اللحم، فلما سأله أبي اللحم أين اللحم، قال لقد تصدقت بنصفه، فضربه، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقص عليه فقال الأجر بينكما، الأجر بينكما. هو لم تكن له نية أصلا أن يعطي من ذلك اللحم، ماشي، ولكن هذا نفع متعدي، فيؤجر على نفع المتعدي. وذلك بعض العلماء قالوا إذا كان النفع متعديا أجر على النفع لا على النية،
ما شاء الله،
أجر على النفع لا على النية. افترضنا إنسان مثلا من باب المروءة جعل بئرا نابعة يمتح الناس منها ويشربون مروءة ليس ديانة، هل يؤجر؟ أرجو أن يكون الأجر بذلك النفع لا بنيتي.
بارك الله فيكم، القضية دي في غاية الأهمية، وإحنا مش عايزين يكون الحوار مجرد كلام نظري، وإنما النقطة دي في غاية الأهمية، باب النية وباب التعود على العمل لا بنية القصد للتقرب لله عز وجل، أرى أنها من الأهمية بمكان أن نعطيها ونوفيها حقها مع فضلتك. ولكن بعد هذا الفاصل أستأذن فضلتك أن نخرج إليه، ثم نعود إن شاء الله تعالى لنستكمل هذا الكلام الطيب المبارك إن شاء الله تعالى.
نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتي. هيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى إلى هذا الحوار مع أخوين حبيبين شيخين فضيلين، أسأل الله أن ينفع بهما. لنستكمل مع فضيلة الدكتور أحمد النقيب هذه الوقفة الفائقة الأهمية، وهي متعلقة باستحضار النية في العمل، فنرجو من فضيلتك دكتور أحمد الله يبارك فيك أن يعني نركز على كيف يتعرض العبد لنفحات ربه وينتفع بها. حضرتك تكلمت عن النفع المتعدي قد يؤجر عليه الإنسان وإن كان بأفعالها من قبيل العادة، لما عايزين ناخد القاعدة الأصلية كيف يكون العبد.
بسم الله الرحمن الرحيم. العبد هو المتأله لله. العبد هو المتأله لله، ولذلك هناك علاقة بين العبادة وبين التأله، وبين الألوهية وبين العبودية. فلله ذر الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من عبادتي. فلابد للعبد أن يكون متألها، والمتأله أي المتنسك بمنهج الله عز وجل. إذا ليس المقصود أن الإنسان يأتي بالعبادة، ولكن المقصود أن يأتي الإنسان بصورة العبادة بأمرين: الأمر الأول على جهة السنية، الأمر الثاني أن يكون بالإخلاص وبالنية الصادقة. يعني لابد من النية ولابد من السنة،
متابعة
من السنة. فإذا خلطت النية شيئا آخر هنا وقع الشرك، وإذا انتفت السنة هنا وقعت البدعة. إذا الإنسان بيسير بعبادته بين هذين البرزخين، بين الشرك وبين البدعة. فلابد أن يجتاز بعبادته هذين المطبين، هذين المطبين. ولذلك هناك أمور كثيرة يمكن أن تهجم على العبد أثناء سيره إلى الله عز وجل. من أخطر هذه الأمور أن تتلبس عنده الأشياء، كما قلت منذ قليل، أن تتلبس عنده العادة بالعبادة. فيأتي بصورة العبادة لكن ليس على منهج العبادة، ليست هناك نية وليست هناك سنة، ليست هناك نية وليست هناك سنة، بل يأتي بها على وجه العادة. يمكن الإنسان أن يطلق لحية، ولكن يطلق لحية لأن هذه من سنة بلدي، من عادات أهل بلدي، لا يطلقها تقربا إلى الله عز وجل، لا يطلقها تقربا إلى الله عز وجل. إنسان يمكن أن تلبس مثلا النقاب، ولكن لا تلبس النقاب ديانة لله، ولكن تلبس النقاب لأن هذا
لبس أهل بلده عادة عادة، ولذلك الذين يأتون بصور العبادة على جهة العادة من أسرع الناس لترك هذه الصورة، يتركوها سريعا، لأن الإنسان لا يستمسك بالشيء إلا إذا اجتمع عليه قلبه، وقلبه غير مجمع عليه يبقى كيف يستمسك به؟ ولذلك بعض الناس الذين يخلطون بين العادة والعبادة يقول لك مثلا النقاب عادة ليس عبادة، من أين أتوا بذلك الأمر؟ يعني هم في ذلك يعني مجانبون منهج العلم، لا أقول مجانبون منهج العقل، هم مجانبون منهج العلم. نأتي عند باب الأضحية، قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، الواو للعطف وفيها معنى المتابعة، وورد الحديث أن من ضحى قبل الصلاة فهي صدقة. إذن الأضحية لابد أن تكون بعد الصلاة. طيب هذا كلام جميل، يبقى إذن النحر عبادة لابد أن نأتي بها، وجعلها الشرع في توقيت معين أي بعد الصلاة. طيب الناس عندما يذبحون هل يذبحون تقربا إلى الله عجل بهذا الذبح؟ هل يذبحون سنة وديانة أم يذبحون عادة؟ اتعودوا على ذلك الأمر، الناس بيخبطهم على الباب كل سنة طيبين عاوزين اللحم، ها؟ رجل وجيه في بلده أو رجل غني شريف في قومه، فتعود الناس يأتون إليه في المواسم والأعياد يطلبون منه شيء مثل ذلك، ماذا يصنع؟ فهذا رجل لم يأتي بالنحر على الوجه المطلوب منه شرعا، لا يأتي بالنحر على الوجه المطلوب منه شرعا، ولذلك لابد للعبد أن يحرر عبادته من هذا الشوب. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
سبحانه.
ومن أخطر أشياء عندما تتأمل أجمع آية في الحج والعمرة في القرآن، تجد قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، سبحان الله، وأتموا الحج والعمرة. أنا لن أتكلم في الخلاف الفقهي في مسألة العمرة ومشروعيتها، يعني درجة مشروعية العمر وعلاقة العمرة بالحج، ولكن أتكلم في كلمة إيه؟ لله، وأتموا الحج والعمرة لله، تشعر أنه
الإخلاص يعني.
لابد من الإخلاص.
نعم. من ثمر رضا إيمان واحتساب ما قام لا يتقبل إيمان واحتساب، لابد من إيه؟ العبادة لابد أن توفر فيها شرط الإنية يعني.
أيوة.
والاحتساب اللي هو انتظار الأجر عند الله عز وجل.
نعم نعم. وده باب كبير جدا.
نعم.
إن الإنسان،
وطبعا ده اتفضل حياتي اتفضل،
إن الإنسان يأتي بالعمل بهذه الصورة.
نعم.
لأن الأجر لن يقع إلا بهذه الصورة.
نعم
نعم.
إذا نتوجه لأحبابنا جميعا بأن الله عز وجل يمنحنا المنح الربانية في مواسم الطاعات، ولا بد لنا أن نتعرض لها بمجمل الأعمال، كما ذكرنا وذكر من قبل أن الأعمال الفاضلات في هذه الأيام هي على إطلاقها، فلا بد لنا أن نحرص على تحقيق النية الخالصة لله في العمل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة وأداء العمل. ومن أبرز النماذج في الأعمال التي تقرب بها إلى الله في هذه العشر، كما ذكر دكتور أحمد النقيب ودكتور أحمد فريد، هي الأضحية والذبح. وهذه الأضحية لابد أن تكون بنية خالصة لله أولا كما ذكر، ولها أحكام نود أن نتعرض لبعضها ما من خلال كلمات موجزة حول أحكام الأضحية دكتور أحمد، لنتبين معا كيف يضحي الإنسان أضحية مقبولة عند الله إن شاء الله تعالى.
بس اسمحوا للإخوة والمستمعين، أنا بس يعني حتى لا يفهم الكلام خطأ، إن إحنا بنقول يعني قد يحصل إنسان من الثواب وهو في مصر أكثر مما يحصله من خرج، إن إحنا بنهون من الحج يعني.
لا لا شك.
أريد أن أشير إن الحج لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ألم تعلم بأن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، يعني ما قبل إن الحج يكفر الصغائر والكبائر. يعني مثلا حديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان يعني يكفر يعني ما بينهما اجتنبت الكبائر يعني. ولكن بالنسبة للحج ما أطلق من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع مثله يوم ودته، فإنسان الذي يوفق الحج يعلم أنه نال شرف عظيم جدا، والله عز وجل يعني دعاه إلى بيته ولبى فقال لبيك اللهم لبيك، فينتهز هذه الفرصة فبحيث أنه يغتسب من ذنوبه، تبقى فرصة أنه يرجع يعني يستقبل حياته استقبالا جديدا. تنبيه آخر أيضا سريع يعني لا أطيل، يعني بأن الأيام العشر مشترك بين السائرين والقاعدين، ممكن إنسان خرج الحج فظن أنه ملوش وظيفة إلى الحج فيفرط في هذه الأيام، يعني لعل بعض الحجاج يسمعنا الآن، نقول أيضا هذه الأيام يعني مشترك بين السائرين والقاعدين، يعني هو أيضا يجتهد في الصيام وتلاوة القرآن والذكر والتكبير والتهليل وقيام الليل والصدقة، بحيث أنه أيضا ينال يعني أجر هذه العشر بالإضافة إلى أجر الحج. بالنسبة للأضحية طبعا زي ما قال فضيلة الدكتور أحمد النقيب، يعني إن العبادة لها يعني لها ضوابط ولها يعني لابد أن يتوفر فيها النية حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل، لابد أن يكون لها وقت معين، لو ذبح قبل الصلاة فيبقى يعني لحم قدمه لأهله، إن هو مش نسك مش عبادة، إن هو يعني أطعم أهله أو تصدق صدقة لحم، ولكن حتى يكون نسكا لابد أن يكون يعني بعض يذبح بعد صلاة العيد، في قالوا بعد ذبح الإمام. نفرض أن واحد في بلد ما فيهاش صلاة عيد، واحد عايش في بلد من بلاد الكفار أو عايش في بادية ما فيش، فقال العلماء بأنه يعني بغلبة الظن يعني إذا كان بلد قريبة منه يشوف صلاة العيد بتنتهي في أي ساعة، أو يحسبها بالزمن يعني بعد الشروق مثلا بعد طلوع الشمس بساعة، لأن هو بيستحب بالنسبة لعيد الأضحى يبكر بصلاة العيد، وتكون طبعا بعد ارتفاع الشمس، يعني حتى يعطي فرصة للناس للذبح، وأيضا تقصر الخطبة في عيد الأضحى من أجل إعطاء فرصة للذبح. فصلي لربك وانحر، صلي لله وانحر لله،
ده شرط أن يكون الذبح
بعد صلاة العيد.
هل في الذبيحة شروط معينة؟
طبعا الذبيحة بتكون من بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والضأن والماعز،
لا يجزئ غيره،
لابد أن تكون بهيمة الأنعام. فبالنسبة للإبل لابد أن يكون 5 سنين فما فوق، يعني يكون مش أقل من 5 سنوات، البقر 2 سنين فما فوق يعني أكثر، الماعز اللي هو الشاه يعني 1 سنة فما أكثر، الضأن اللي هو الخرفان المعروفة بيبقى 6 أشهر فما أكثر.
أيضا هل هناك شروط معينة في الذبيحة ذاتها؟
نعم، يعني الإنسان يعني ما بيهدي هدية مثلا أو خاصة لعزيز عليه أو لملك لابد أن بيجيب حاجة، ما بيجيبش حاجة يعني ما يعني يرغب عنها ويهديها، يعني لابد أن لأنه بيهدي لله عز وجل، يعني لابد أن يستثمن ويستحسن وينفق الأموال فلا تكون عوراء ولا عمياء ولا عرجاء ولا عجفاء ولا مكسورة القرن ولا مقطوعة الأذن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، يقول ينظر في سواد ويأكل في سواد، يعني حول عينيه سواد وحول فمه سواد وفي يعني ركبتيه سواد. ولما نزل جبريل عليه السلام بالذبح كان ذبح سمين، ما نزلش بخروف هزيل يعني، أو فالإنسان ما يذبح لله عز وجل يذبح يعني شيء يعني، وده من بر الحج أيضا بالنسبة للهدي، استحسان الهدي واستثمانها وبذل الأثمان فيها، لأن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الخلوف، هذا من بر الحج.
نعم.
أيضا استحسان الهدي واستثمانه.
نعم.
لأن هذا وكان بعض السلف يعني إذا ذبح الله عز وجل يقول والله لو أعلم أن رضاك عني في ذبح نفسي لك لذبحتها لك.
الله أكبر، هذا كلام يعني، بس بستأذن فضيلتك في الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عايز أسأل بس أفسر يعني إذا كان تجاب عليا أنا الأضحية ولا لا؟ أنا دلوقتي ما عنديش سكن، قاعد في شقة ما تصلحش إن هي السكن أساسا.
نعم.
حضرتك؟ أخدت الشقة ومحشرش نصيب وبعتها. فدلوقتي معايا مبلغ صغير. خد بال حضرتك؟
نعم.
والشغل ربنا العالم بيه يعني. يعني أكاد أنا أكون قاعد يعني من الشغل.
نعم.
فهل مثلا أطلع أضحية من المبلغ ده ولا أعمل إيه؟
بارك الله فيك يا أخ أحمد.
وفي سؤال تاني لو
سمحت. اتفضل.
عندي أختي برضه قاعدة معايا في نفس المكان يعني.
نعم.
أخد بال حضرتك؟
نعم.
فبسأل إن ممكن هي تاخد معاش. ومعاها مبلغ برضه هي قاعدة تشوف شقة.
نعم.
برضه قاعدة معايا في نفس المكان. هي ممكن تضحي يعني، ممكن انا ضحي وهي تضحي ولا انا ضحي عنها ولا ايه بالظبط؟
بارك الله فيك، نجيبك ان شاء الله يا اخ احمد، واظن السؤال في صميم الكلام اللي احنا بصدد الان. في اتصال اخر. طيب الأخت سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أخي سلامة، تفضل، كل عام وأنت طيب.
وأنت طيب يا حاج.
تفضل.
عايز أسأل حضرتك سؤال من بس عم شيء.
بارك الله فيك، تفضل.
الله يخليك. الحج.
نعم.
دلوقتي ما أحد علي فلوس علي أنا.
نعم.
علي.
ماشي مديون، تفضل.
وما فيش معاي إن أنا أطلع الأجرات التأشيرة، أستلف، ممكن أستلف وأطلع.
نعم. بارك الله فيك يا أخي سلامة، نجيبك إن شاء الله تعالى. طيب أخي أحمد، في نفس الـ يعني بداية عايزين نعرف حكم الأضحية، هل هي واجبة؟
الأضحية سنة مؤكدة، يعني
سنة مؤكدة.
اللي عنده يسر أو يمكن أن يضحي، فبعض الناس بيهون من العبادات يقول أنه يتصدق بدل ما يضحي. طب الأضحية بيذبح، بينفق مال وبيذبح ويقسم ويهدي لجيرانه ويهدي ويوسع على أهله ويصل أقاربه ويصل.
نعم.
ففيها من التآلف ومن التراحم ومن الترابط بين المسلمين ومن الصدقة، يعني أنفع من الصدقة وحدها بالمال. يعني
بعض أهل العلم أوصلها للوجوب.
نعم. يعني بس هو رجح الناس أنه مؤكدة.
نعم.
يعني
نعم.
القوي بالوجوب.
نعم.
يعني
نعم.
وفي بعض الناس يقول ان هو يعق عقيقة وأضحية بشاه مثلا. نعم. نقول لا تجزي. نعم. هي الأضحية يعني بشاه، يعني ما. نعم. يبقى نص شاه للأضحية ونص شاه للعقيقة، لا تجزي هنا هنا ولا هنا. فهو يعني النية واحدة، يعني بعد ذلك عايز يعني يعق يعق بعد ذلك.
إذن بالنسبة للأخ أحمد في الظروف التي ذكرها،
يعني قل السؤال ان ما
السؤال انه يقول انه يعني دخله قليل، ان دخله قليل وأنه يقطن في شقة ضعيفة، وإن مع مبلغ ولكن أحواله تعبانة، يعني فهل يلزمه الأضحية؟ وله أخت تأخذ معاش وعيشة معه، هل يلزمها أو أن يضحي عنهما؟
ما احنا قلنا هي سنة مؤكدة مش واجبة، ولكن ممكن إنسان يكون هو متيسر ولكن أتى وقت الأضحية مثلا ليس عنده مال، فيغلب أظن أنه لو اقترض يعني يمكن أن يفي، يعني عنده دخل أو عنده مال. نعم. ينتظره، فهذا يعني لو اقترض نرجو من الله جل أن يخلف عليه، ولكن إذا كان دخله ضعيف يعني ما يرهق نفسه، يعني لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الأخ سلامة، هل يقترض للحج وهو يعني ليس ما عليه ديون؟
ما هو نفس الأمر، يعني لو كان هو مال منتظر مال أو عنده وفاء، هو بيخشى أن إنسان يقترض ويذهب ويموت ويكون عليه دين.
نعم.
فهو إذا كان غير مستطيع مش واجب عليه الحج، ولكن لو كان يستطيع أو ما عنده مال الآن، ولكن أيضا يغلب أظن أنه يأتي مال بعد قليل، أو عنده أصول مثلا، عنده بيت أو عنده سيارة
أو
يعني شيء، هو لو مات يخضع عنه من هذا المال، يعني عنده يعني أصول مثلا يمكن أن تباع ويخضع عنه الدين، يعني يقترض ويحج.
نعم. بارك الله فيك.
الله
بك. طيب حضرتك، احنا تكلمنا على أن من أراد أن يتقرب إلى الله فليتقرب بما يتناسب مع المتقرب إليه، فيختار ما هو أفضل، ما
يستحسن ويستثمن.
نعم.
ويبذل.
نعم.
الثمن.
نعم.
فلأن حتى تقبل، لأن الإنسان بيقدم ويرجو القبول، فهو ما يأتي بشيء مثلا يبخل بإنفاق المال أو يأتي بشيء معيب. هو في مسألة أيضا مرتبطة بالنسبة لعيوب الأضحية.
تفضل.
ممكن واحد يكون جاب أضحية كاملة الأوصاف، يعني بالنسبة يعني كبشة أقرن أملح، يعني يتجاوز مثلا الستة أشهر، ولكن حصل له عيب في انكسر يعني قرنه مثلا أو أصيب بعرق أو شيء، فالعلماء قالوا لو إن أصابه ذلك بتفريط منه بإهمال
يضمن
يجيب أضحية تانية سليمة من العيوب، ولكن نفرض أنه شيء يعني قضاء وقدر هو بدون تفريط منه فتجزئ عنه، والله أعلم. يعني ممكن تضيع، ممكن تموت الأضحية يعني قبل يوم النحر، فإذا كان أيضا بدون تفريط ما يجبش عليه أنه يأتي بأخرى، ولكن لو بتفريط منه عليه أن يأتي بأخرى لأنها صارت كالمنظورة. يعني
طيب ناخذ الاتصال ده ونسكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
أشكر قناة الناس على هذا البرنامج الجميل.
بارك الله فيك.
وأشكر السادة الحضور.
الله يبارك فيك ويحفظك.
لو سمحت أنا بسأل بس سؤال بسيط.
تفضل.
إن شاء الله ربنا بيكرمنا كل سنة وبنضحي بإذن الله، بس ليا جدة الأولاد دايما بتاخد يعني بتحط إيدها ورجليها في دم الأضحية وتحط للأولاد كلهم على وشهم وعلى رجليهم، فأنا كنت عايز أعرف حكم يعني الحاجة اللي هي بتعملها دي إيه؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذا السؤال. الاخ محمد، الاخت ام محمد، تفضلي وضحوا لنا الصوت لو سمحتوا يا اخوانا. حاضر، تفضلي يا اخت ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
بنشكر حضرتك على البرنامج العظيم ده.
بارك الله فيكي وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وكل عام طيبين. تفضلي.
حضرتك طيب، حصل حضرتك على صيام الليالي العسل؟
نعم،
انا زوجي توفاه الله من حوالي 15 يوم
رحمة الله عليه، نسأل الله نسكنه فسيح جناتي ونأكل
يا رب
لنا
يا
ولا.
رب.
آمين
يا
رب.
أنا بقول لحضرتك صيام العشرة دول يوصلوا له إن شاء الله، أنا بصومهم ليه هو.
نعم.
بدأت الصيام ليه هو على روحه، على روح المرحوم حسن، هل يوصل له إن شاء الله ده؟
نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة نسكنه فسيح
جناتي. يا
جنات.
رب ادعوا له النبي.
نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
بارك الله فيك، نجيبك إن شاء الله يا أخت محمد. بارك الله فيك. يعني معلش في محور في نفس الموضوع بس حننقل الـ الـ الأسئلة بقى مع الدكتور أحمد.
موضوع دكتور أحمد
في نفس موضوع الأضحية. الأخت بتسأل بارك الله فيها عن عادة، لأن تكلمت حضرتك عن النية والعادة، إن الجدة بتأتي بأرجلها وأيديها تضعها في دم الذبيحة وتأتي بالأولاد كذلك، فبتسأل عن هذا الفعل أو هذه الفعلة.
طبعا هذا الأمر غير صحيح.
نعم.
وفضلا أنه لم يثبت، إلا أنه عادة مذمومة، ممكن تكون لك عادة ولكن عادة محمودة.
نعم. مش دي تدخل لحضرتك في الاعتقاد أن يعني
هي بدعة؟ يعتبر بدعة. هي بدعة. هي بدعة. هذا الفعل بدعة ما ليس فيه كلام.
نعم.
بدعة وعادة مذمومة.
نعم. يبقى نوجه نصيحة لإخواننا وأخواتنا جميعا أن الأضحية بتقرب إلى الله عز وجل، وكل ما على المتقرب أو المضحي أن ينتقي الأضحية، أليس كذلك؟ بالمستوى التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن يذبحها إن استطاع أن يذبحها بنفسه أو أن يوكل من يذبح وهو حاضر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضوان الله عليها أن تحضر الذبح، ولا يزيد عن ذلك. وبعدين اللحم كما معلوم بيؤكل منه ويوزع ويهدى منه على هذا المنوال. أما هذه العادات التي يفعلها وللأسف كثير من الناس علمنا الله وإياهم، فيجب أن نتحرز منها لأنها تدخل في البدعة وتؤدي إلى اعتقاد أن هذا الدم قد يفيد أو قد يحمي أو يفعل كذا أو كذا، وهذا أمر في غاية الخطورة. فنرجو من الأخت أن تنصح والدتها بألا تفعل ذلك، وإن لم تستجب لها تطلب منها أن تسأل حتى تتيقن.
هذه مسألة خطيرة يعني. نعم. لو اعتقدت أن هذا الفعل
أنا أخشى من ذلك.
يمكن أن يدفع به ضر أو يوجد به نفع فيدخل في البدع لا تقضي.
أخشى من ذلك. السؤال الثاني يا عبد الله، الأخت أم محمد بتقول أنها تصوم هذه الأيام، هي بتقول العشر يا مفروض تسعة أو وتهدي هذه أو بنية الصيام لزوجها الذي توفي منذ 15 يوما.
هو بالنسبة في مسألة يعني لغوية هي بسيطة، هي صيام العشر وهم تسعة، ولكن
نعم.
يسمى بالإيه بالعشر.
نعم.
ده من سنة عربية.
نعم.
أنهم يطلقون الكبير وإن كانوا قد فعلوا القليل.
نعم.
يعني مثلا يقول صمت ليلته ولم يصم منها إلا مثلا إلا نصف ساعة.
نعم.
أو ساعة، ولكن يقول صمت ليه الليلة.
نعم.
فهذا باب التغليب، ودي نعم. سنة من سنة العرب.
بابكم بقى.
والحمد لله أن الناس يعني إيه يستعملون لغة عربي وسنة.
الحمد لله.
والله تعالى أعلى وأعلم، يجوز يعني ليس في ذلك بأس أن الإنسان يصوم عن المتوفى، لا سيما إذا كان قريبا له كأخيه أو أبيه أو زوجه، لا بأس، ونسأل الله تعالى أن يرحمه.
حتى في النفل
ولو، والله تعالى أعلم.
نعم. نفع الله بكم.
بالنسبة للعبادات المالية طبعا من الأربعة قالوا بوصلها يعني زي أول عبادات المالية البدنية.
أيوه.
وفي خلاف في العبادات البدنية.
البدنية.
زي الصيام وزي
نعم. القراءة.
بس هم يعني العبادات البدنية يعني هو ذهب شيخ الإسلام تيمية إلى وصولها يعني.
ده مثل الأحناف.
وفي قالوا إن الصوم اللي بيصل صوم النذر يعني من مات عليه صيام.
الواجب.
صام عنه وليه.
صوم الواجب إذا كان
نذر يعني. وبعدين الشيخ الاسلام تيمية قال في مجموع الفتاوى ان كان من هدي السلف، يعني بعد ما رجح ان بيصل العبادات الماليه والبدنيه، قال ان من هديهم انهم يصومون لانفسهم ويصلون لانفسهم ويدعون للموت، لان دايما اللي بيهدي بيبقى غني يعني، فاحنا مش اغنياء، كلنا فقراء الى الله. فهو الافضل ان هي تصوم لنفسها وتدعو له.
هو هذا يعني نود ان اتفضل،
يعني ده الافضل، مفيش في خلاف والله.
نتوجه بهذه الرساله للاخوه،
يعني هي بتقول يجوز او لا يجوز.
نعم،
نقول مثلا يجوز والافضل
قال يجوز، يعني هو قال بجواز وصول العبادات البدنيه، ولكن قال ان هدي السلف انهم كانوا يصلون لانفسهم ويحجون لانفسهم ويدعون للموت.
يعني نذكر الاخت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. فنخلينا على التزام مع القول بالجواز، انما نخلينا من حيث الافضل التزام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجتهدي في العمل الصالح لنفسك ثم تدعون لنفسك ولزوجك، يكون هذا على
يعني لو ضحت له يكون أولى، يعني لو تعمل ضحية حاجات عبادة مالية أو تعمل صدقة جارية.
نعم،
دي ما فيش فيها خلاف يعني.
نعم، إن شاء الله ربنا يبارك فيكم وينفع بكم. الأخ محمد معنا على التليفون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
مرحبا أخ محمد،
مرحب بيك إن شاء الله.
الله يبارك فيك ويحفظك.
من فضلك والله بسأل بالنسبة للأضحية.
نعم،
بالنسبة للتجزئة بتاعتها، يعني الأهل يعني نبهم قد إيه بالنسبة للبيت، وجزأ قد إيه بالنسبة لله، يعني
نعم
طلع قد إيه.
بارك الله فيك.
وفيك إن شاء الله،
قبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين يا رب.
الأخ ماهر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخ ماهر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يبدو أن الاتصال انقطع. طيب نعود إلى دكتور أحمد، بارك الله فيك. السؤال في نفس الموضوع الذي هذا المعنى حول الأضحية، هل تجزأ أو كيف توزع؟
هو الأمر في ساعة، يعني ما فيش، يعني مش هنقول لا تجزئ إلا إذا أكل الثلث مثلا وطلع الثلث للفقراء والثلث للأصدقاء والجيران والأقارب، ولكن يعني ما يعني ما المحسنين من سبيل، يعني هو لأن ده ذبح إيه، ذبح شكران يعني، غير نعم. ذبح الجبران. لو هو ذبح نذري مثلا أو بالنسبة للحج، إن هو مثلا يعني لم يفعل واجب من واجبات الحج، بيبقى ده ذبح إيه، جبران.
نعم.
فبيبقى كله للفقراء، ما يكونش نعم. منه. ولكن الهدي والأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعني كان ضحى بمئة بدنة ما أتى به يعني ذبح حليفة، وما أتى به علي بن أبي طالب من اليمن، فأمر أن يؤخذ من كل بدن، البدن يعني الجمل، ويطلق على البقر أيضا.
نعم.
قطعة، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فهو هم العلماء قالوا يعني ممكن يطلع التلت للفقراء والتلت للأقارب والأصدقاء والجيران والتلت أنا ممكن يكون له جار، يعني هو ما هو فقير ولكن لم يضحي يعني.
نعم.
أو أطعمه القانع والمعطر، يعني اللي هو نعم. إيه اللي بيشوف الذبيحة. نعم. حتى لو كان ليس فقيرا ولكن فيه صلة، يعني نعم. الإنسان ما دبحش وجاره دبح. نعم. فيستحب الجار الذي دبح أن يهديه، وإن نعم. كان من مش من أهل الصدقة ولكن كصلة وكحسن جوار يعني.
نعم.
فهو نقول له لو أكلت النصف ووزعت النصف، أو أكلت الثلث ووزعت الثلثين، فنسأل الله تعالى أن يتقبل يعني منهم من المسلمين.
آمين آمين. بارك الله فيك.
الله يكرمك.
دكتور أحمد بارك الله فيك. إحنا تكلمنا عن مجموعة أحكام فقهية حول الأضحية وحول الأعمال أو الوظائف في هذه الأيام المباركات. عايزين نقف وقفة كده تأملية حول منح الله وكيف نتعامل معها، يعني تأمل لنتفكر من خلال هذا العطاء كيف يعني يقربنا أو يعرفنا بالله أكثر.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني عندما الإنسان ينظر في كلمة الحج كحج، يجد أن الحج في اللغة يطلق على القصد، لكن الحج في الشريعة حج مخصوص، حج إلى بيت الله الحرام في وقت مخصوص بهيئة مخصوصة. فإذا لم تتوفر هذه الأشياء خرج الحج عن اسمه، وهذه منة لا توجد إلا في هذه الأمة المباركة.
وجعل الشرع للحج علامات، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال خذوا عني مناسككم
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كلها واجب كالشوكان وغيره.
نعم.
ومنهم من فصل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. فالإنسان عندما ينظر في كلمة الحج يجد أن الحج ليست كلمة لغوية مطلقة، ولكن تحمل كثير من الدلالات. ففي أولا معنى القصد، لأن الحج معناه القصد. والأمر الثاني فيها الإخلاص، لأن ربنا عز وجل بيقول وأتموا الحج والعمرة لله.
نعم.
هناك معاني إيمانية. عندما نجد في قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، إذا مقصود الحج وحصول التقوى.
أستاذ فضلتك لأني اتصال خارج مصر بعد إذنك.
أتفضل.
أخ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أخ مصطفى.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
بالنسبة للمسافر، حكم صلاة القصر بالنسبة للمسافر السائق الذي دائما يكون في الطريق، ما حكم صلاة القصر؟
بارك الله فيك، جزاك الله خير يا أخ مصطفى. الأخت أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة والله أنا من شبرا خيمة.
أهلا وسهلا.
أيوة زوجي متوفي
رحمة الله عليه،
وبعدين أنا معي ثلاث بنات، فديت الفلوس للشخص اللي ما يشغلهم في التجارة، فداني اللي خد اللي اداني الأساس كان بيديني الأول أرباح.
نعم.
وبعدين دلوقتي ما بيدينيش أرباح وخد كل عليا الفلوس.
نعم.
بس كتب عليه إيصال أمانة.
نعم.
فاشتكيته بإيصال الأمانة. فالمهم دلوقتي أنا دلوقتي ما عايش إن أنا أضحي.
نعم. إيه
يعني أعمل إيه دلوقتي؟ ولا بيديني في الأرباح ولا اداني الفلوس، والقضية ماشية لسه، فمنه لله حزب الله ونعم الوكيل.
نعم.
فنعمل إيه دلوقتي؟
بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يرد عليك مالك
وفلوس أيتام وكلها علينا.
نسأل الله أن يرد عليك مالك وأن يفرج كربك. بالنسبة لسؤال الأخت أم أحمد، هو أجيب من قبل أن يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن الأضحية سنة مؤكدة لمن استطاع. أما حال الكلام التي ذكرته فهي في غير استطاعة، فلا تكلفي نفسك ما لا تطيقين، ونسأل الله أن يرد عليك مالك. بالنسبة لحكم قصر الصلاة دكتور أحمد، للمسافر لمن يعمل كسائق ودائم السفر، معلش هو السؤال خارج الموضوع، ولكن نرجو أن تجيبه حتى لا ينفرد منا. تفضل يا كريم.
تفضل.
تفضل بارك الله فيك.
والأعمال بالنيات هو يقصد حضرتك.
لا لا تفضل تفضل
تفضل حياتك.
لا ما هو تفضل. لا لا والله
هلا
تفضل دكتور احمد. تفضل
عشان تستكمل كلامك.
لا ما هو تفضل دكتور احمد يقول وبعدين استكمل بعدين.
طيب تفضل حبيبي. بالنسبه للسائق الذي يعمل
طبعا يعني هو السفر، السفر يعني هو سائق يعني فهو مسافر يعني فهو له ان يخسر ما دام خارج بلده، له ان يخسر، والقصر سنه مؤكده، وله ايضا ان يجمع اذا اشتد به السير كما كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فيتمتع برخص السفر
خير ان شاء الله. طيب نستكمل يا دكتور احمد بارك الله فيك، كنا بنتكلم عن الحج كقصر.
ايوه نعم. فبقول ان الحج به كثير من الدلالات والمعاني، يعني هناك دلالات ومعاني ايمانيه، وهناك دلالات ومعاني سلوكيه، لأن إن الحج يعتبر منهج تغيير، شأنه في ذلك شأن كثير من أعمال ذلك الدين المبارك. فالدلالات الإيمانية مسألة النية والإخلاص في قوله عز وجل أتم الحج والعمرة لله.
نعم.
مسألة التقوى المتضمنة لمعنى الإخلاص، لمعنى الإخلاص أيضا.
نعم.
ومعنى انتظار الثواب من الله والخوف أيضا من الله عز وجل.
لأن بعض السلف فسر التقوى تفسيرا طيبا أن تعمل بطاعة الله ترجو جزاء الله عز وجل، وأن تخاف معصية الله، وأن تحذر من غضب الله عز وجل. فالتقوى متضمنة الإخلاص، متضمنة الاحتساب، متضمنة أيضا العمل لله سبحانه وتعالى. هنجد أيضا التقوى في قول عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. إذن ربنا عز وجل لا يريد دماء ولا لحما ولا شحما، وإنما يريد أن يختبر الناس بهذا الفعل، بهذا الصنيع، لكي يستخرج منهم العبادة. من الجوانب الإيمانية نجد مسألة الدعاء. مسألة الدعاء يعني يسن ويشرع الدعاء وكثرة الدعاء، وفي القرآن: ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك،
صلى الله عليه وسلم
كان يدعو بذلك. فلا بد الإنسان أن يجتهد في الدعاء، والدعاء توحيد في الطلب. وعندما يدعو الله عز وجل فإنه يثني بين يديه ثناء حسنا، فهذا توحيد الثناء والحمد، فتضمن الدعاء كل خير. فهذه كلها جوانب إيمانية. مسألة التهليل والتكبير،
نعم،
أن يرفع صوته بالتهليل والتكبير، هذا جانب إيماني، لأنه بيتولد في قلبه معاني إيمانية عظيمة جدا. تصور مثلا 5-6 مليون يرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير والتلبية، هذا يعني يجعل قلوب تتحرك وترنو وتهفو وتقشعر وتجتهد أن تتغير إلى ما فيه الخير والصالح. ولذلك في بعض الأثار أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يثج ويعج، معناه أن يرفع صوته بالدعاء. نجد هناك جانب أخلاقي عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يصحب رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك نهينا عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج، أي من عزم الحج في هذه الأيام، فينبغي أن يتأدب بأداب الإسلام في هذه الأيام، فلا يأتي زوجته هذا الرفث، وبعدين الفسوق والعصيان، إن هو يأتي بمعصية الله عز وجل أو أن يخالف منهج الله، والجدال أن يدخل في مجادلات كلامية لا تغني ولا تسمن جوع، هذا كله مرفوض. وإذا كان ذلك عند الحجيج فأيضا ينبغي أن يكون في أمة الإسلام، يعني ينبغي لهذه الأمة المباركة الشريفة المحمودة إذا ربنا جل مدحها في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أن تجتهد في هذه الأيام في أن تغير من أخلاقها، وأن تغير في منهجها، وأن تغير في تصورها وفهمها. فبدل من أن يجتمعوا على أشياء لا تفيدهم، يجتمعوا على مثل هذه الأمور. وأريد أن أنبه تنبيها بسيطا.
أود أن يعني لو سمحت لي بمداخلة.
نعم.
من هذا المنعطف عايزين نعلق على سلوكيات المسلم، لا سيما مع الأحداث المؤسفة التي نسمع بها جميعا الآن. ولأهمية هذه النقطة أستأذن حضرتك أن نعود إليها بعد هذا الفصل.
نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالحا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا حميدا بفضل الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا المجلس المبارك، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وعودة إلى فضيلة الدكتور أحمد. أبا عبد الله، يعني حضرتك ذكرت نقطة في غاية الأهمية، وهي أن العبد لابد أن يقتنص ويغتنم هذه الفرصة ليحسن من سلوكه وأخلاقه ليكون عبدا ربانيا، ليكون عبدا محمديا على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن لا يخفى على أحد، ولا بد أن يكون للداعية والعالم تعايش في مشكلات الأمة، لا يخفى على أحد ما دار ويدور حول مباراة كرة قدم بين شقيقتين عربيتين أو مسلمتين عربيتين، ويصل الأمر إلى مستوى يعني حمل أسلحة وخلافه. فيعني التعليق على هذا الأمر في ثنايا الكلام اللي حضرتك تفضلت فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه المسألة يعني لها أجيال كثيرة، لأن هذا الواقع الذي شاهدناه يعكس حصادا مرا نحن نجنيه يعني عبر القرون، يعني ما وصلنا إليه هذا هو الحصاد الذي نجنيه عبر القرون، يعني منذ زمن طويل والأمة تنحدر، وهناك علامات كثيرة لذلك الانحدار. يعني نجد أن الصحابة كانوا متلبسين بالكفر بعبادة الأصنام، يشربون الخمر، يأيدون البنات، يقتلون النفس بغير حق، يتحالفون التحالفات الوثنية. منهم من يأتي بالمخالفات كالزنا وغير ذلك. عندما دخل الصحابة دين الله عز وجل تغيرت أمورهم تماما، تغيرت أمورهم تماما. وكذلك دخل الإسلام بلاد الأعاجم، بلاد الأعاجم، بلاد الفرس وبلاد الترك وبلاد البربر والديلم وبلاد الهند، دخل بلادا كثيرة. فما دخل الإسلام مكانا إلا غيره، ما دخل الإسلام مكانا إلا غيره، لأن الإسلام بيحمل في جنباته منهج التغيير. لا أقصد تغيير الأنظمة، ولكن أقصد تغيير الفساد، يغير الفساد ويغير الانحراف ويغير الأوضاع التي لا ترضى الله عز وجل، فيجعل الشرك توحيدا والمعصية طاعة والانحراف استقامة. ولذلك لما أتى الصحابي صلى الله عليه وسلم يسأل قل في الإسلام قولا لا أسأل عن أحد ماذا، قال قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. إذن منهج الدين هو الاستقامة، ولذلك الإسلام هو دين الاستقامة. فكل من انحرف عن الاستقامة لابد أن يستقيم منهج الدين. فالإسلام هو منهج الاستقامة، منهج الصلاح، منهج النصح. إذا أردنا خيرا لأي مجتمع لابد أن يطبق هذا المجتمع الإسلام. فعندما نرى أن المسلمين ينتقصون في كل مكان، ويهجم عليهم الكفار في كل مكان، يهجم عليهم في فلسطين وأفغانستان والعراق وفي الهند وفي كشمير وفي جنوب الفلبين وفي كل مكان ينتقصون، ثم بعد ذلك نرى الشوارع تمتلئ بالأناسي رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا وغير ذلك، يا ترى لماذا خرجت هذه الجموع الهادرة؟ يعني ما الذي أخرجها ومن الذي أخرجها، وتحت أي راية اجتمعت هذه الجموع، وما هذه الأعلام الكثيرة؟ يا ترى هل فتحنا القدس؟ هل حررنا بيت المقدس؟ هل انتزعنا بلاد المسلمين الأسيرة في بلاد الأندلس و تطرستان وشمال الصين؟ هل عادت هذه البلاد إلى ديار الإسلام مرة ثانية؟ ما الذي حدث؟ الحدث أن مصر انتصرت على الجزائر، ثم بعد ذلك انكسرت النفوس، يمشي الناس وهم سكارى، الحزن القاتل، القصص الكثير. لماذا؟ لأن الجزائر انتصرت على مصر، وأثناء ذلك تجد الضرب وإشاعات القتل، وكل ذلك يدل على الابتعاد عن دين الله عز وجل.
إذن هذه الأحداث عرت أمراض أصابت الأمة، ويعني نود أن نعرج على
ما هو. دكتور محمد، أنا سأقول قصة بسيطة صغيرة. يحكى أن هناك رجلا هذا الرجل كرس حياته لحمل رسالة التحرر، تحرر الدول من الاستعمار الإنجليزي والفرنسي وما إلى ذلك، واجتهد في دعوة الشعب إلى الانقضاض على هؤلاء الذين جثموا على أنفاسه وأكلوا مقدراته وخيراته، ثم بعد ذلك قبضوا عليه، فلما سجن ضيقوا عليه فكان لا يصل جوفه في اليوم إلا قطرة ماء، قطرة واحدة بالأطار. بعد سنة من السجن أتى زوجته لتزوره فقالت له إن الشعب كله يتحدث عن رسالتك، فما أخبر رسالتك؟ قال رسالتي أن تأتوني بنصف كوب من الماء. اختزلت رسالته. بعد أن كانت الرسالة تتعلق بالأمة أصبحت الرسالة تتعلق بماذا؟ بنصف كوب من الماء. هكذا حال الأمة، بدل من أن تنشغل بقضاياها المصيرية وأن تنشغل بإعزاز الدين ورفع المنهج، صارت قضايا الأمة ماذا؟ نصف كوب من الماء.
زي ما حضرتك تفضلت قضية أشجان، والأمر يحتاج لها لتفصيل، ولكن لم يبقى معنا خمس دقائق ومعنا الأخ فرج على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الحاج فرج.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحاج فرج مع حضرتك.
يا مرحبا، كيف حالك؟
الحمد لله، الله يبارك لك.
بارك الله فيك. انت طيب، بارك الله فيك،
ربنا يعود علينا وعليكم خير.
امين امين. تفضل يا حاج فرج. تفضل.
دلوقتي حضرتك، انا عايز والدي، انا عندي 60 سنة،
ما شاء الله بارك الله لك،
فما كانوش عاملين لنا عقيقة ولا حاجة، ولا كانوا ناس بصات وما عملوش عقيقة ولا حاجة.
نعم.
اعمل لنفسي دلوقتي ولا ما اعملش؟
بارك الله لك وحفظك الله طاعة لله عز وجل، وأحسن الله لنا لك الختام. تفضل.
وبعدين ولادي متجوزين ومخلفين.
نعم.
ما عملت لهمش عكيكة ولا حاجة.
طيب ماشي.
عمل لهم ولا هم يعملوا نفسهم؟
طيب جزاك الله خير يا حاج فرج. إن شاء الله يعني مع هذا الكلام الطيب من الحاج فرج يعني ننقل الى الدكتور احمد فريد حفظه الله في الخمس دقائق الباقيه، ناخذ منها دقيقتين لبرضو حضرتك تدلو بدلوك في مساله هذه الاحداث ونصيحه للامه في هذه الايام المباركات، مع الاجابه على سؤال الحاج فرج نبدا به على وجاله كده، انه 60 سنة ولم يعق او يعق عنه للان.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. وطبعا يجوز للإنسان أن يعوق عن نفسه يعني،
فهو
يعني بالنسبة للسن يعني سواء كان كبير أو صغير ممكن يعوق عن نفسه، وبالنسبة لأولاده يعني لو عقوا عن أنفسهم يعني يكون خيرا، وإن هو تحمل ذلك وعق عنهم فجزا الله خيرا. فالأمر في ساعة يعني، هو يعني إنسان لم يعق عنه ويعق عن نفسه ما فيش بأس.
جزاك الله خير. إذا التعليق على الأحداث والنصيحة في دقيقتين.
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأحداث، أحداث طبعا مؤلمة، وكما يقولون كما قال حافظ إبراهيم تقريبا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فطبعا ظهر يعني، وأنا لا أحب أن أقول مصريين والجزائريين، نقول المسلمون بمصر المسلمون بالجزائر، حتى نذكر بالعلاقة أنهم مسلمون زينا، حتى لو بغوا علينا أو لو أخطأوا فهم يعني هذا الخطأ يعني إيه يعني محسوب على كل المسلمين يعني. فإحنا بيعز علينا أن القدس الحرم تنتهك حرمته، واليهود يدنسون الحرم، وغزة محاصرة، ودماء المسلمين تسيل في كل مكان، والناس يكون أكثر همهم الكرة، يصبحون ويمسون، فهذا يدل على يعني هي أزمة أخلاقية لا شك في الأمة، وعلامة على يعني مستواها الإيماني ومستواها العلمي يعني. بيقولوا في زمن الإمام الجوزي كان إذا جلس للتحديث خلت شوارع بغداد، يدل على اشتغال الناس بالعلم يعني. الإمام الجوزي كان يجلس يعني كان يمكن الناس قبل أن يتكلم، فنحن يا ريت ان احنا لقينا الشوارع خليها قلنا مثلا شيخ ابو اسحاق يتكلم، او احد من المشايخ اللي لهم قبول ورفعه في الامه يتكلمون، والناس كلها اجتمعت في البيوت تستمع اليه. دل هذا على حرص الامه على العلم وعلى الاستفاده من العلماء. وطبعا يعني من يعني الازمات ينبغي ان يلجا الناس الى العلماء، يبصرونهم ويهدونهم ويبينون لهم يعني كيف يرضون ربهم عز وجل وكيف يتقربون إلى الله عز وجل، ولكن هذا عرض أيضا نتيجة لبعد الناس عن العلماء وعن أهل العلم، فصار الفنانون والكرويون والناس اللي مشغولون بسفاسف الأمور يعني هم النجوم الذين يهتدى بهم، وتركوا الاهتداء بالعلماء الذين ينبغي أن يتجمع الناس عليهم وأن يرشدوهم، يعني كما قال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقال سفيان الثوري: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الآخرة وجداه، ومن أراد به الدنيا وجداه. فالحاصل الناس أعرضوا عن العلم، وأعرضوا وانشغلوا بالكرة وبسفاسف الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أيضا أريد أن أشير إلى، يعني أنا رأيت يعني في بعض البرامج في قناة الناس، يعني جابوا لقطة للمدرج فعلا في السودان، الناس تحمل السيوف السكين، يعني هذا جهل بليغ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بحديدة لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. هذه استهانة بالدماء، إنسان يمسك حديدة ولو حتى على سبيل الهزار، يعني ما أخيه ما يهزرش بأنه يمسك سكينة أو أي حديدة يشير لأخيه، ليه؟ لأن الشيطان ينزغ، يعني لعل الشيطان يدفعه. كان في قصة من القصص اللي ذكرتها في كتاب عنبر الحياة، كان واحد عليل واحد مال، وبعدين أحضر شاب وقال له: أنت تهدده أن أنت إيه تقول له ادفع هذا المال وإلا قتلتك. فالثاني يعني أخذ المسدس فعلا وكأنه بيصور فيلم يعني، وفعلا بدل ما يهدده ضربه فعلا يعني قتله يعني. يعني فعلا تصديق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بدل ما يهدده زي ما التمثيلية مع مولاده، فهو افتكر نفسه انه فعل فيلم حقيقي او في حياة حقيقية وقتله فعلا وخد اعدام.
سبحان الله.
فالانسان ما يشيل لأخيه بحديدة، يعني اذا كان الكلام النبي صلى الله عليه وسلم الله عزيز يقول: وقولوا للناس حسنى، يعني الانسان يستعمل كلمات، يستعمل كلام حسن لا يحمل الا على محامل حسنة.
نعم.
لأن الشيطان يمكن أن ينزغ من خلال هذا الكلام، يقول هو يقصد كذا، فما ظن أنه يشير إليه بحديدة أو يهدده بحديدة. فهذا طبعا احنا ما نتهم يعني كل إخواننا بالجزائر، طبعا في ناس صالحون وفي كل شعب وكل مجتمع وكل طبقة من الناس فيها الصالحون وفيها الطالحون، مش بنقول كل المجتمع كذلك، ولكن هذا خطأ. وأيضا خطأ مننا الاهتمام بالكرة، وكما يقولون: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فواحد يقتل في الكرة.
أظهر برضك يعني ضعف المجهود الدعوي في توجيه الأمة، يعني مع كل الذي يبذل من قنوات فضائية ومن دروس ومحاضرات وخطب وما إلى ذلك، لكن هذا الجهد الدعوي الجبار على هذا المستوى عبر هذا السنين كانت نتيجاته المربع رقم صفر، بدليل لو ان في هناك اكبر داعيه
صفر يعني،
لا في يعني اقول اثنين
يعني في ناس صالحه وفي ناس
لا يعني الحقيقه انا يعني دلوقتي لو في هناك يعني محاضره لاكبر مرجعيه دينيه في اي مكان
بفضل الله برضه بيبقى في الحضور،
لا يعني
الشيخ بيقول في المغرب العربي يعني.
انا مشيت في الشوارع في ذلك الوقت لم اجد احدا في الشارع،
سبحان الله،
نهائيا. اين ذهب الخلق؟
وعلى أي الأحوال
وأين ذهب؟ حتى يعني كان هناك مصلحة أردت أن أنجزها بسرعة قبل أن إيه؟ قبل أن يخرج.
يعني الحقيقة هذه النقطة كما ذكرت عرت أمراض الأمة.
نعم.
وأيضا عرت دور الدعاة والعلماء.
محتاجين مزيد من
الجهد. يعني هذا الأمر في غاية الأهمية. وكأننا انتهينا لأمر يحتاج إلى بسط وتفصيل أكثر. وقد انتهى وانقضى وقت البرنامج، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله مباركا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله نافعا لنا جميعا، إلا أن أتوجه لإخواننا وأخواتنا في كل مكان بالدعاء بأن يخلصنا الله لعبادته، وأن يرزقنا جميعا الفهم، وارزقنا الإقبال على العلماء لنتربى على أيديهم، لنتقرب من خلالهم إلى ربنا جل في علاه. فهذا الإسلام ما جعله الله إلا لينير الطريق وينير الدنيا للبشر، ويحكم به بين البشر ليسود العدل. وما جعله الله إلا كما لخصه رسوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت متمما، وفي رواية مكملا، لمكارم الأخلاق. فأسأل الله أن يخلقنا بالقرآن، وأن يربينا على مائدة القرآن، وأن ينهجنا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من أنزل عليه القرآن وخير من قرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. ثم لا أملك إلا أن أتوجه لضيفي الحبيبين لشيخينا الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى والدكتور أحمد نقيب حفظه الله تعالى بالشكر على ما فتح الله عليهم وأدلوا به، وأسأل الله ألا يحرم الأمة من نفعهما وأن يبارك في جهدهما وأن يجمعنا وإياهم على الطاعات دائما وعلى التقوى في هذه الدنيا وفي الآخرة في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى ومعكم أجمعين أيها الأحباب يا من تعيشون معنا الآن. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأحلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إخوانا على سرر متقابلين إلى ربهم ناظرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، بنور العلم والإيمان.